الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الخمسون، وهو الحديث الأخير في هذا الكتاب، عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل جلاله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه الترمذي أيضا بغير هذا اللفظ. وهذا حديث عظيم، فقد يكون الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن بصر، حيث جاء في بعض الروايات: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتمسك به. وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الخير، وفيه أن الإنسان يحرص من الأعمال على جوامعها، فرب عمل يسير يقوم مقام أعمال كثيرة. ومن ذلك كفالة اليتيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاف اليتيم له أو لغيره كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وهكذا الجهاد في سبيل الله: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته، يعني كأنه يريد أن يسبق المجاهد، قال: لا تستطيعه. وذلك أنه كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر عن القيام. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك ثلاث أو أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أو رجحت بهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه أمداد كلماته. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كان مجلس خير ختم عليه به، وإن كان مجلس شر كان كفارة له. ومثل صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، ومثل صيام يوم محرم أو اليوم العاشوراء يكفر السنة الماضية، ومثل صيام ستة شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم شهر الصبر ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. وهكذا ما جاء عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يحرك لسانه فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله. قال: ألا أدلك على أفضل من ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. وهكذا: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصاه كتابه. وهو حديث محتج به. ومثله: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة. أخرجه مسلم عن سعد. ومثله عن طارق بن أشيم أن الرجل كان إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، قال: تجمع لك دنياك وأخراك. وهذا كثير في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحرص على التمسك بجوامع الخير، فإن شرائع الإسلام كثرت، فأحدهم يحب الصلاة والآخر يحب الصيام، وهذا يحب الإنفاق والبذل، وهذا يحب العلم والنصيحة، وهذا يحب كذا ويحب كذا. المهم أن الإنسان لا يترك الواجب، فإذا أتى بالواجب الذي أوجب الله عليه بعد ذلك تخير من الأعمال الصالحة ما يناسب حاله ويصلح له. وفي الحديث ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على الخير والسؤال عنه والعمل به، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتمسك به، أتمسك به. وفعلا كانوا إذا أمروا بشيء لا يجاوزونه، وإذا التزموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يتركونه، حتى وإن كان الأمر مستحبا. فصيام يوم وإفطار يوم من المستحبات، وقراءة القرآن في 7 ليال من المستحبات، ومع ذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوما ويفطر يوما حتى بعد أن كبر سنه وتعب، فكان ربما صام أياما متتالية ثم يفطر أياما متتالية. وفيه ما عليه أهل الإسلام من إثبات تنوع الأعمال وأنها داخلة في مسمى الإيمان، فشرائع الإسلام كثيرة، منها ما يكون بالقلب كالتوكل والإنابة والخشية والخوف والرهبة والرغبة والرجاء والإخلاص، ومنها ما يكون باللسان كالذكر والدعاء والنصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ومنه ما يكون بالجوارح كالصلاة والصيام وإزالة الأذى عن الطريق. وتتنوع ما يأتي به الإنسان، ومنه ما يكون ماليا، وهي من عبادة الجوارح لكن يرافقها البذل. والبذل أنواع: أعلاه بذل العلم، كما قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم، وقد سبقوا إلى ذلك أن أفضل الجود الجود بالعلم، وهو إحدى التفسيرين لقول الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين. بضنين وضنين تكتب بالضاء وبالضاد، ولها معنى من الضاء ولها معنى من الضاد، وكلاهما معنى صحيح. وما هو على الغيب ببخيل، وما هو على الغيب بمتهم. فهو صلى الله عليه وسلم كان باذلا للعلم مؤديا له للقريب والبعيد، بل يؤديه حتى إلى أعدائه اليهود حين يأتون إليه ويسألونه ويرى فيهم التعنت في السؤال، ومع ذلك يحدثهم: ينفعك أن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. وشرائع الإسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 64 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتابا جامعا بعنوان شعب الإيمان، فاختصره هو أو غيره في مختصر شعب الإيمان. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وليس معنى ذلك أن هذا يترك الصلاة والصيام والحج والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من الفرائض والواجبات، عليه أن يأتي بالواجبات، لكن مع ذلك يلازم الذكر، ولذكر الله أكبر. والذكر يأتي بمعنى طاعة الله، كما قال سعيد بن الجبير وغيره من أهل العلم أن ذكر الله طاعة الله، ولكن لما قيد هنا باللسان دل على أن المراد بالذكر الذكر القولي من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وما يدخل في بابه، وهذه هي الباقيات الصالحات كما تقدم معنا في غير ما حديث. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أجرها عظيم، وعند العود إلى الله عز وجل تجد هذه الأعمال بين يديك. وفي الحديث فضيلة المداومة على العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. والمثل عند الناس قليل دائم ولا كثير منقطع، فكون الإنسان يحافظ على الوتر ولو بأقله أهون من أن يتركه، يحافظ على الضحى ولو بأقلها أهون من أن يتركها، يحافظ على أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء ولو بأقلها أدنى من تركها أحسن من تركها بالكلية. وصلاح اللسان صلاح البدن كما تقدم في تعليقنا على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن أخذ بما نتكلم، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رطبا دليل على أن اللسان إذا تعود الذكر رطب بذلك وسهل عليه الذكر، بينما إذا كان غير مهتم بالذكر يثقل عليه الذكر، وتثقل عليه قراءة القرآن، ويثقل عليه الكلام، بينما الذي تعود الخير يكون الذكر لديه كالعادة ربما. من ذكر الله، من ذكر الله كقوله بذكر الله، ومعناه أن اللسان يرطب من ذكر الله عز وجل. وبذكر الله معناه أن اللسان مستمر بذكر الله عز وجل. والله عز وجل قد أمرنا بذكره كثيرا، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وفي حديث ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة، أخرجه أبو داود. وفي حديث الأغر المزني إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة الحديث في الصحيح. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فقال لهم سيروا هذا جمدان قد سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولعظم الذكر يذكر الله عز وجل من يذكره فاذكروني أذكركم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. والذكر طمأنينة القلوب وانشراح للصدور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب وجل القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكم ممن سبقنا من أسلافنا ممن كان يلازم هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الذكر فانشرحت صدورهم وقضيت حاجاتهم وثبتهم ربهم على دينهم. وقد ذكر عن بعضهم كما ذكر ابن رجب أن خالد بن معدان كان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. وقيل لعمير بن هاني ما نرى لسانك يفطر فكم تسبح كل يوم؟ قال 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. والله يا أخوة أننا مقصرون في باب الذكر. فابن باز رحمه الله ربما كان يذكر الله بين لقم طعامه وبين إجابة السؤال وسماع السؤال وهو يسبح ويحمد ويكبر ويهلل. فعودوا ألسنتهم الخير فاعتادوه. وكما تقدم في درسنا في البخاري العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فكذلك الذي يعود نفسه الذكر ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر ويخرج على ذكر ويدخل على ذكر وعند حصول المصائب يقع منه الذكر. هذا يدل والله على تعلق قلب الله. ربما يحصل له حادث لسيارته ويأتي الناس وهو لا يشعر بهم وهم لا يشعرون به وإذا به يحرك لسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. يقوم من الليل فزعا مشغوفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر من قاله من الليل عند أن يتعار من النوم فإن صلى قبلت صلاته وإن دعا قبل دعاؤه. يدل على تعلق بالله. الإنسان قد يقوم يريد الخلاء أو يقوم يريد الشرب أو يقوم لسماع شيء فيفزع لذلك يذهل، وهذا يقوم ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. ألا يدل ذلك على أن الله عز وجل يذكر هذا العبد؟ ألا ترغب أيها المسلم أن يكون لك ما يذكر بك، كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يعرفن بصاحبهن، أولا يحب أحدكم أن يكون له ما يعرف به؟ وأفضل الأذكار وأفضل الذكر قراءة القرآن. يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، سواء قرأ من حفظه أو قرأ بالنظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر: وما تقرب إلى الله عز وجل بأحب مما خرج منه، أي من كلامه. ولا يقدم عليه شيء إلا في أوقات الذكر المخصوصة، كالأوقات التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة. ثم يأتي الإنسان بأذكار الصلاة، فإنها من أفضل القربات، بل في حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، لا يخيب قائلهن، لا تلحقه الخيبة. وهكذا من قال دبر الصلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، وغير ذلك كثير. وهكذا أذكار الصباح والمساء، من قال حين يصبح: سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، وهكذا حين يمسي. وهكذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة رفعت له 100 درجة، وحط عنه 100 خطيئة، وكتب له 100 حسنة، وكان له حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بشيء بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. وهكذا كان ابن عمر يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والكلام عن الذكر يطول. وختم به المصنف هذا الكتاب كقوله بأن الذكر ينبغي آخر ما يختم به المجالس، وما تختم به الكتب، وما تختم به الحياة. ولهذا كان من أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت لا إله إلا الله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وجاء عن عائشة بنحوه: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من اليهود، دخل عليه وقال: قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. قال: خال أو عم؟ قال: بل خال. قال: أقول لا إله إلا الله خير لي؟ قال: نعم. فقالها. ودخل على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله الحديث. فأبى أن يقولها، وقال: هو على ملة عبد المطلب. فآخر ما تختم به المجالس ذكر الله. ولهذا ختم البخاري كتابه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهكذا يختم العلماء بما جاء في حديث عائشة وغيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأربعين النووية مع ما أضيف إليه من تتمة الخمسين لابن رجب الحنبلي، وحديث وكتاب الأربعين النووية كما تقدم جل أحاديثه صحيحة، بل كل أحاديثه من حيث المعاني صحيحة. وقد أخرج الإمام مسلم والبخاري أو مجموع ما أخرج الشيخان وخرج في هذا الكتاب في الأربعين 29 حديثا، وأما في الخمسين 34 حديثا. فهذا يدل على أن ثلثي الكتاب من الصحيحين، وبقية الأحاديث من السنن، وربما خرج إلى غيرها قليلا، وأغلب وكله صحيح إلا بعض الأحاديث ضعفت من حيث السند، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبينا أن الصحيح في هذا الإرسال، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، من حديث سهل بن سعد، والصحيح أن فيه شبه الضاع وهو خالد بن عمرو القرشي. وحديث نعم حديث ابن عباس إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والصحيح أنه لا يصح. وهكذا عند ابن رجب حديث ما ملأ آدمي وعاء شر بطن، مع أن بعض أهل العلم يحكم عليه بالصحة. فالكتاب في الجملة من أحسن الكتب المصنفة، وشرحه ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، فلو تنافس فيه طلاب العلم والعوام حفظا وعملا ودعوة لصار كتابا نافعا مفيدا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن السبت إن شاء الله نشرع في كتاب عمدة الأحكام. بارك الله فيكم.